إنجيل يوحنا الأصحاح 19. إنجيل يوحنا الأصحاح 19. سوف أقرأ الأعداد الستة الأولى فحينئذ أخذ بيلاطس يسوع وجلده وضفر العسكر إكليلا من شوك ووضعوه على رأسه وألبسوه ثوب أرجوان وكانوا يقولون السلام يا ملك اليهود وكانوا يلطمونه فخرج بيلاطس أيضا خارجا وقال لهم ها أنا أخرجه إليكم لتعلموا أني لست أجد فيه علة واحدة فخرج يسوع خارجا وهو حامل إكليل الشوك وثوب الأرجوان فقال لهم بيلاطس هو ذا الإنسان فلما رآه رؤساء الكهنة والخدام صرخوا قائلين أصلبه أصلبه آمين. ليبارك لنا الرب تأملاتنا في هذا الصباح. أحبائي ما زلنا في صدد التأمل في سلسلة عنوانها إنسان يقال له يسوع. وقد أتينا في الأسبوع الماضي إلى هذا المقطع الذي يقدم بيلاطس فيه المسيح هو ذا الإنسان. يسوع إنسان. وقد تكلمنا عن صفة هذا الإنسان الذي يقدم بيلاطس في هذا الإطار إذ يقول هو ذا الإنسان هو ذا ملككم. وتحدثنا عن أن يسوع هو ملك وقلنا أن ملكيته ملكية تختلف عن كل الملوك والممالك فهي لا تخضع للمفاهيم البشرية والأطر البشرية من زمان ومكان وعلاقات. وقد حدد يسوع هذه المملكة بقوله أنا ملك على مملكة ليست من هذا العالم. وقلنا أننا سنبقى في هذا الأصحاح قليلا في الأسابيع المقبلة. سوف لن أعظ لأسباب سأسميها صوتية بسبب مشكلة صوتي، لكن سنستمر في هذه السلسلة بنعمة رب. هو ذا الإنسان. إنسان يقف أمامنا في منظر ينم عن ضعف مطلق. يسوع أمام بيلاطس يحاكم. الآلاف محيطة بقصر بيلاطس. يصرخون بأعلى أصواتهم أصلبه أصلبه. هؤلاء الذين صرخوا قبل ساعات قليلة أو أيام قليلة صرخوا أصنى مبارك الآتي باسم الرب. هم الآن يصرخون أصلبه أصلبه. غريب الإنسان كيف بيتقلب بين حالة وأخرى، بين وضع نفسي وآخر. يوم بتلاقيه في الكنيسة قديس، ثم ينقلب في اليوم التالي ليعود إلى حاله بعيدا عن الله، لا يعرف الله ولا يهتم بما لله. هذا هو الإنسان بطبيعته. لكن يقدم لنا العهد الجديد إنسانا آخر، إنسانا جديدا، آدم الأخير، هو المسيح الإنسان. وقد قلنا من البداية أننا لا نستطيع أن نفهم ألوهية المسيح ما لم نفهم ناسوته أولا. وفي هذا الإطار، في هذا النص، يقدم لنا البشير يوحنا يسوع الإنسان العبد المتألم. ولهذا من مطلع الأصحاح يقول أن بيلاطس أسلم المسيح إلى الجند، سلمه إلى الجند ليجلد، جلدوه. وبعد أن جلدوه وضعوا على رأسه إكليل شوك وألبسوه ثوب أرجوان. والألم ليس بعيدا عن المسيح على الإطلاق، فالألم يلاحق المسيح من قبل تأسيس العالم، هو الحمل المذبوح قبل تأسيس العالم يقول الكتاب. ثم يخبرنا الكتاب أيضا في سفر التكوين أنه في كلام الله إلى آدم وحواء قال لهما، وقال لحواء بشكل أخص، قال لها عفوا للحية، قال للحية: هو يسحق رأسك وأنت تسحقين عقبه. فمن البداية نقرأ عن آلام المسيح، من تلك اللحظة من سقوط الإنسان نقرأ عن آلام المسيح، ثم نأتي إلى الأنبياء، وكما قرأنا اليوم أنموذجا، كما قرأتم أنموذجا من ذلك من سفر إشعياء النبي، ونأتي إلى الأناجيل لكي نرى المسيح يتألم ويصلب لأجل خطايا الناس. ثم نقرأ أن الجند أخذوه وضفروا له إكليلا من الشوك. هذا هو ملككم. هذا الذي يجب أن يتوج بأكاليل الغار وأكاليل الذهب والألماس وكل حجارة كريمة، كما قرأنا من سفر الرؤيا في الأسبوع الماضي، له تيجان كثيرة. توجوه بإكليل شوك. وكأن الإنسان ينتقم بذلك من الله. تذكرون عندما سقط آدم أن الله قال له: ملعونة الأرض بسببك، شوكا وحسنا حسكا تنبت لك وتأكل عشب الحق. وكأن الإنسان أخذ من لعنة الله ووضع على رأس المسيح. ما هو الشوك؟ لماذا نبت الشوك؟ بسبب خطية الإنسان، جاء وأخذ من شوك خطيته ووضع على رأس المسيح. ثم ألبسوه ثوبا من الأرجوان. الثوب القرمزي، قال: إن كانت خطاياكم كالقرمز تبيض كالثلج. وكأن الإنسان لم يكتفي بأن يلبس المسيح من شوك الخطية، لكنه ألبسه من قرمزها، من أرجوانها، لكي يلصق هذا الثوب بجلد المسيح المضروب والمجلود الذي ينزف دما. وعندما لصق الثوب تستطيعون أن تتأملوا ولو للحظة في مدى الألم الذي شعر به ربنا يسوع المسيح عندما نزع الثوب عنه لكي يسمروه على الصليب. ثوب قرمزي يحمل خطاياك، يحمل خطاياك ويحمل خطاياي على جسد المسيح، على كتفي المسيح، لكي يقول لنا هو هلما نتحاجج، تعالوا نتحادث، تعالوا نتفق على شيء. إن جئتم إلي وتبتم عن خطاياكم، لو كانت خطاياكم حمراء كالقرمزية كالدم، حمراء كالدود، لا يهم، أنا مستعد أن أجعلها بيضاء كالثلج. الله أحبائي لا يستطيع أن ينظر إلى الخطية. الله ينظر إلى الخطية ويشيح بوجهه عنها. ولهذا عندما علق ربنا يسوع المسيح على الصليب أشاح الآب وجهه. هل تستطيعون أن تسمعوا صرخة الابن الوحيد المعلق؟ إلوي إلوي لما شبقتني، إلهي إلهي لماذا تركتني؟ هل تستطيعون أن تسمعوا صرخة الصليب؟ الآب ترك الابن لأن الابن حمل على كتفيه خطايا العالم، خطاياك خطاياي، لأن الآب لا يستطيع أن ينظر إلى الخطية. وإن كنت تظن في أي لحظة في أي وقت أنك تستطيع أن تقف أمام الله الآب بخطاياك وتتباهى بأعمالك وبإنجازاتك وبتدينك وبعطاءاتك وبنسلك وبحسبك ومن أنت وماذا فعلت وماذا تعلمت وبما معك من مال، أنت غلطان كل الخطأ، لأن الله لا يستطيع إلا أن يرى دم المسيح. أرى الدم وأعبر عنه. ينظر إلى خطاياك لكنه يرى دم المسيح وقد غطى خطاياك. عندما تقول له يا يسوع ارحمني، غطي خطاياي بدمك، عندئذ يمر ملاك الهلاك يرى الدم ويعبر. ليه؟ لأنه سلطان هذا العالم ليس له فينا شيء، ليس له فينا شيء، قد غطانا بدمه. العبد المتألم يسوع هو ذا الإنسان الذي تألم لأجلك لأجلي، لكي لا نتألم نحن، لكي لا ندفع نحن ثمن الخطية على الإطلاق. تكلمنا في الأسبوع الماضي، ذكرت لكم عن هذا الفيلم الذي يتحدث عنه الناس في هذه الأيام، عن آلام المسيح الذي أخرجه ميل جيبسون. أريد أن أقرأ لكم مقطعا بسيطا مما كتبته الأرب تايمز، كتبه في الحقيقة كاتب مسلم شاهد الفيلم. أريد أن أكتب لكم ماذا كتب. يقول: كانت ظاهرة حضور المشاهدين دار العرض وهم مسلحون بعلب من كلينكس لافتة للنظر، ومع الدقائق الأولى للفيلم عرفت السبب. بعد أن بدأ بكاء المشاهدين ونحيبهم يطغى في بعض الأحيان على صوت المسيح وهو يتألم من التعذيب. المقالة طويلة لكن سأقرأ مقتطفات. يقول: تبدأ آلام المسيح في باحة القلعة بحضور الآلاف من اليهود ومن أتباعه أيضا، حيث يتم ربط المسيح بشجرة تشبه إلى حد بعيد الطاولة التي يستخدمها اللحامون في بلادنا، وهي قطعة من جذع شجرة، ويقوم اثنان من مفتولي العضلات بتبادل جلد المسيح على ظهره أمام ضحكات المشاهدين اليهود وسخريتهم، وتستغرق عملية الجلد أكثر من 20 دقيقة من الفيلم. يتحول خلاله ظهر المسيح إلى خطوط طولية وعرضية من الجروح النازفة قبل أن يأمر مسؤول السجن بفك يدي المسيح وقلبه على ظهره، حيث تبدأ جولة جديدة من عملية الجلد على البطن والأرجل لتمتلئ ساحة القلعة بالدماء التي تنزف من كل سنتيمتر من جسده، بما في ذلك من رأسه الذي زنروه بطوق من الشوك صنعها الجلاد لتبدو مثل التاج الذي يزين رؤوس الملوك. قدرانين تتصوروا آلام المسيح العبد المتألم؟ ما بتفكروا شي مرة ليش يسوع عمل هيك؟ ما بتفكروا لشو تعذب كل هالعذاب؟ ما كان في يختصرها بشي طريقة، يدبرها بشي واسطة؟ أحبائي، من دون سفك دم لا تحصل مغفرة. بدك غفران لخطاياك؟ بدي غفران لخطاياك تعبانين؟ اللي بيشوفك من الناس قول هذا إنسان مرتاح، إنسان ما على باله بال، لكن أنت تعلم والله يعلم أنك تغتلي من الداخل بعذاب الضمير بسبب الخطية، ومش عارف كيف يوما ما بدك تواجه الرب، كيف بدك توقف قدام الديان، ديان الأرض كلها. بتعرفوا مين بده يدين؟ يسوع يلي مات من شانك بده يدينك. ليه؟ لحتى تتطلع بوشه وتشوف آثار الشوك، حتى تتطلع بإيديه وتشوف آثار المسامير، وعندئذ يستد كل فم، لا تستطيع أن تتكلم لأن يسوع مات لأجله. مستعد توقف وش بوش؟ إذا منك مستعد هيدي أكبر علامة. إذا بتقول لنفسك لا أنا مني جاهز، هيدي أكبر علامة إنك بحاجة لخلاص المسيح اليوم. اليوم قرأنا من سفر إشعياء الأصحاح المعروف أصحاح 53 عن عبد الرب المتألم الذي تحدث بروح النبوة عن هذه الآلام. وكم مرة نقرأ هذا الأصحاح خاصة في أسبوع الآلام نمر عليه مرور الكرام. هذا العبد المتألم الذي تحدث عنه في إنجيل يوحنا، تحدث عنه هنا بإسهاب بروح النبوة. كان النبي إشعياء يرى بعيني الإيمان، بعيني الروح القدس، ماذا سيحصل لهذا العبد المتألم. لكن لاحظوا أن يسوع الذي تألم لأجلك ولأجلك ولأجلي لم يفعل ذلك بشكل اعتباطي، كانت المسألة مسألة مدروسة مبرمجة. لاحظوا كلام الكتاب عندما قال النبي، قال ظلم أما هو فتذلل ولم يفتح فاه. ظلم لكنه تذلل. كانت المسألة بمسألة مبادرة، مسألة مبادرة شخصية. المسيح بادر شخصيا لكي يقدم نفسه ذبيحة عنا. ما حدا حط الفرد براس المسيح، هو الذي قرر، هو الذي صمم، هو الذي اتخذ المبادرة وجاء إلى أرضنا. المبادرة كانت مبادرة إلهية لكي يقول لكل واحد منا في هذا الصباح أنا أحبك، أنا أحبك، أنا حملت على رأسي إكليل شوك خطيتك، الشوك الذي يجب أن يدمي يداك ويدمي يدي بسبب ما عملناه من خطايا حمله يسوع على رأسه. كانت مبادرة إلهية، أما هو فتذلل ولم يفتح فاه كشاة تساق إلى الذبح. لكن لاحظوا أحبائي أن هذه المبادرة الإلهية لم تأتي من عدم. هناك مسألة واجهت الله، هي مسألة خطية الإنسان. النبي إشعياء وضعها بهذا الشكل، قال كلنا، اسمعوا صيغة الجمع بالآية، صيغة الجمع، كلنا كغنم ضللنا، ملنا كل واحد إلى طريقه، والرب وضع عليه إثم جميعنا. كلنا خطاة، الجميع أخطأوا وأعوزهم مجد الله، يقول الرسول بولس. كل الناس خطاة، لا أحد يستطيع أن يقول أنا بلا خطية. وبالتالي عندما صرنا كلنا خطاة، عندما نعترف أن كلنا خطاة، هذا يضعنا كلنا تحت الدينونة، تحت دينونة الله العادلة، دينونة الله التي إن لم نحتمي بدم المسيح منها سوف تقودنا إلى الجحيم. مثل ما الناس ما عم تقدر تتصور آلام المسيح وبتقعد تبكي وبتندب وبتستعمل الكلينكس، صدقوني أحبائي هذا لا يقاس، لا يقاس على أي مقياس بآلام جهنم النار التي سيعانيها الإنسان الذي لا يقبل يسوع مخلصا، لا تقاس. إذا نحن ما فينا نغمض عيوننا للحظات ونفكر بآلام يسوع على الصليب، صدقوني ما فيكم تغمضوا عيونكم للحظة وتفكروا بآلام جهنم التي نارها لا تطفأ ودودها لا يموت، صراخهم إلى أبد الآبدين رح يكون. الناس بدها تصرخ من هلا لأبد الآبدين، لكن لن يسمع أحد. يا أبتي إبراهيم، بعت لي لعازر بالليل طرف لساني لأني معذب، مش عم بتشمس، معذب في هذا اللهيب. قال له خلاص فاتت، لو بده يصلوا لك من هلا لتقوم لقيامي، ويقدموا عن روحك من هلا لتقوم لقيامي، خلاص انتهينا. عندهم موسى والأنبياء، عندهم كلمة الله ليسمعوا إليها. المبادرة كانت مبادرة إلهية بالرغم من الظلم. شايفين حتى النبي بيتنبأ أنه يسوع لن يحظى بمحاكمة عادلة، من الضغطة ومن الدينونة أخذ، ما حاكموا محاكمة عادلة. مبادرة إلهية، مبادرة إلهية. لكن مقابل المبادرة الإلهية أيضا كان في خضوع من المسيح. وين ما نقرأ منلاقي المسيح خاضع، ما كان عم بيقاوم. لاحظ، كنعجة صامتة أمام جزيها فلم يفتح فاه، ضرب من أجل ذنب شعبي. يا ريت معنا وقت بس لأشرح لكم معاني الكلمات كما وردت في الأصل العبري. ضرب من أجل ذنب شعبي، لم يقاوم، لم يعترض، لم يطالب بحقوقه. خلي واحد منكم هلا ألا انزل اضرب أحد منكم، شوف كيف بتصرف. أقلها بيقول لي منين إلك حق تضربني؟ ليش عم تعمل في هيك؟ هذا إذا ما رد الصاع صاعين. لكن يسوع كنعجة تساق إلى الذبح لم يفتح فاه. تعرف لشو كان عم بيشير النبي هون؟ كان عم بيشير لحمل الفصح، لحمل الفصح يلي كانوا ياخدوه يذبحوه، ابن سنة بلا عيب يذبحوه، وذبحوا الشعب ورشوه على القائمتين والعتبة العليا. ليه؟ لحتى يمر الملاك المهلك ويعبر من دون أن يهلك أحدا من أهل البيت. كان هيدي علامة الخلاص والفداء ورمز للمسيح. يسوع لم يفتح فاه، خضع، خضع للترتيب الإلهي والبرنامج الإلهي، خضع للإرادة الأبوية السامية لكي يضع نفسه لأجل كل واحد منا. يقول لنا الرسول بطرس، شتم لكنه لم يشتم عوضا، لكنه سلم لمن يقضي بعدل. شتموه، ضربوه، لم يعترض. ليه؟ لأنه كان خاضع. ليش خضع يسوع؟ لكي يقدم لنا الخلاص، نحن الذين وصلت إلينا هذه الرسالة، لكي نخلص من الغضب الآتي، لكي نهرب من غضب الله. وللأسف أنا أقول لكم بحسب ما تعلم كلمة الله أنه في هذا اليوم، في هذا الصباح، سوف يخرج من هذا الباب أناس من دون أن يقبلوا المسيح. إن شاء الله لا. ما تقول لي أنا مسيحي، الله مش حاطط حاجز على باب السماء ليشوف التذاكر. الله قال يا ابني أعطني قلبك ولتلاحظ عيناك طرقي. أعطني قلبك، الله بده يفتش على القلب. الله لا ينظر إلى العينين، لا ينظر إلى الوجه، لا يحابب الوجوه، ما بهم مين أنت ولا شو عملت. الله ينظر إلى قلبك، وإذا كان قلبك مليء بمحبة المسيح ويسوع قد سكن قلبك وغسل قلبك من الخطية، عندئذ أنت مؤهل بدم المسيح وبعمل الصليب، أنت مؤهل أن تدخل إلى السماء. عدا ذلك مهما كان السبب، مهما كانت الواسطة، لا دخول للسماء، لأن يسوع قال أنا هو الطريق والحق والحياة، ليس أحد يأتي إلى الآب، إلى السماء، إلى حضرة الآب إلا بي. وإلا إذا بتعرفوا عربي أداة استثناء، يسوع وحده هو الطريق. يسوع خضع، سلم لمن يقضي بعدل. رائع كلام الكتاب أحبائي، رائع كلام الكتاب عندما يصور لنا هذه الصور المباركة. والحلو أنه في عملية هذه، شو بيقول لك؟ أما الرب فسر أن يسحقه بالحزن، سر أن يسحقه بالحزن. هذه الآية آية رائعة، معلش بدي أشرح لكم بعض المعاني فيها. في كلمتين، يسحق والحزن. السحق جاي بكلمة الطحن، جاي بمعنى طحنة، يعني ربنا طحن الابن. الآب طحن الابن بشو؟ اللغة العربية مترجمتها بالحزن، إنما هي معناها المرض. المرض، مرض شو؟ مرض الخطية. الكلمة نفسها مستخدمة للإشارة للخطية، لخطية الإنسان. شو اللي كسر قلب المسيح؟ خطيتي وخطيتك، هذا الذي كسر قلب المسيح. يقول بعض الأطباء أن يسوع مات على الصليب كسير القلب من حزنه، قد ما كان حزين، قد ما كان مكسور، مات كسير القلب. يسوع مات كسير القلب كرمال مين؟ انكسر قلبه على مين؟ علينا، علينا نحن البشر. مشان هيك الرسول بطرس قال الذي هو حمل هو نفسه خطايانا في جسده على الخشبة لكي نموت عن الخطايا فنحيا للبر. بعدين شو بيقول؟ لاحظوا الكلمة اللي بيستعملها، الذي بجلدته شفيتم. شفينا من شو؟ من مرض. مرض شو؟ الخطية، من مرض الخطية. وبحبره شفينا كما قال إشعياء. الحلو بالموضوع أنه القصة ما بتنتهي هون. يسوع لم يمت للا شيء وللا هدف، يسوع مات لكي يقدم لنا الخلاص. قال إشعياء كلنا كغنم ضللنا، ملنا كل واحد إلى طريقه والرب وضع عليه إثم جميعنا. لكن لما منختبر عمل المسيح المخلص ينطبق علينا كلام الرسول بطرس، لأنكم كنتم كخراف ضالة، كنتوا خراف ضالة، لكنكم رجعتم الآن إلى راعي نفوسكم وأسقفها. إذن عملية الخلاص هي عملية الرجوع، عملية الرجوع إلى المسيح. يا رب أنا ما عندي شيء، شو بدي أقدم لك؟ أنت عطيني كل شيء بيتقدم، شو بدي أعطيك من مالك ولا من الصحة اللي عطيتني إياها ولا من زكاي ولا من إمكاناتي؟ لا شيء عندي، لا شيء فيا. الكل من فضل حبه. لاحظتوا؟ ما عندنا شيء نقدم له للرب. إذن يا رب أنا بقدم لك قلبي، بقدم لك نفسي، بقدم لك حياتي. يا يسوع خلصني، عيش في قلبي، عيش في حياتي، خليني أعيش لإلك، غسلني من الخطية، أعطيني تأكيد الحياة الأبدية. تعرفوا يا أحبة، أنا قلت هذا أكثر من مرة لكن أقولها للفائدة والبنيان. ابحثوا في كل ديانات العالم، كل ديانات العالم ما بتقدر تعطيكم تأكيد الحياة الأبدية. كل ديانات العالم بتقلك لعل وربما وإن شاء الله، إلا يسوع، إلا يسوع الذي له الابن، شو له الحياة، له تأكيدا بكل تأكيد له حياة أبدية. كل من آمن به له الحياة الأبدية. مش بجوز، مش إذا ربنا قام يوم الدينوني من 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 تخته قايم فايق ورايق بإلك حياة أبدية. أبدا، العملية لا تعتمد على ذوق الله حتى، لكنها تعتمد على شخصية الله وعلى عدالة الله. الله يرى دم المسيح وقد غطى قلبك وقد ستر ذنوبك وعيوبك، عندئذ يقول لك هلموا يا مباركي أبي، تعالوا ادخلوا رث الملكوت. هذا هو رجانا أحبائي. لهذا نحن ننظر إلى المسيح العبد المتألم، لا نبكي عليه، قد نتألم لأنه تألم لأجلنا، قد نبكي لمنظر الآلام والدم الذي نزف، لكننا في داخلنا نفرح لأنه مات لأجلنا. ولم يبق طي الموت، لم يبق طي الموت، لكنه في اليوم الثالث قام، قام منتصرا، وسنحتفل قريبا بذكرى قيامته. بالنسبة لنا كل يوم أحد هو يوم قيامة، لأن يسوع هو حي، إلهنا حي. لكن أحبائي أقول لكم هذا، النبي إشعياء فهم هذه المسألة فهما واضحا، ولهذا قال إن جعل نفسه ذبيحة إثم يرى نسلا تطول أيامه. قولوا لي من يموت ويرى نسلا؟ بيموت بيقولوا اللي خلف ما مات، بس هو ما شاف نسله، ولا شاف نسله، ولا أولاد أولاده، ولا أولاد أولاد أولاده، ولا أحفاده. لكن هذا البرهان برهان آخر، أن يسوع قام في اليوم الثالث، ولهذا هو يرى نسلا، يرى مؤمنين يتبعونه، يرى مؤمنين يطيعونه، يرى مؤمنين يحبونه، لأنه إله حي ويستحق أن يحب، ويستطيع ويستحق أن يخدم وأن يخضع له ويطاع، لأنه رب الأرباب وملك الملوك. يسوع حي، لم يبق طي الموت. قال يرى نسلا تطول أيامه ومسرة الرب بيده تنجح. عبد البار بمعرفته يبرر كثيرين، وشو بيعمل بآثام وخطاياهم؟ قال وآثامهم هو يحملها. خبرية كويسة هاليوم عبكر، ها؟ يسوع بيخلص. هدول بدون يتعمدوا قدامكم، عم بيثبتوا مرة أخرى آلام المسيح وقيامته. ليش؟ لما صور الرسول بولس المعمودية قال مدفونين معه بالمعمودية للموت، حتى كما أقيم المسيح من الأموات هيك الذين يدفنون مع المسيح بالمعمودية يقومون إلى جدة الحياة، يعني إلى حياة جديدة، يعيشون للمسيح حياة جديدة. المعمودية أحبائي ما بتخلص. المعمودية بحسب تعليم العهد الجديد هي إعلان إيمان، هي إعلان انتماء لهذا المسيح المخلص، لهذا الإنسان الذي يقال له يسوع. يقف هؤلاء في ماء المعمودية ويقولون بكل وضوح نحن للمسيح، يسوع خلصنا، غسل قلوبنا بالدم، والآن نحن نعتمد شهادة لموته وإعلانا لقيامته لكي نعيش نحن له. إنسان يقال له يسوع، إنسان هو عبد المتألم لأجلي ولأجلك. إيانا أن ننسى، وليبارك الرب كلمته لحياتنا. دعونا نحن رؤوسنا لكي نصلي. بينما كل رأس منحني وكل عين مغمضة. أرجو أن نفكر فيما سمعنا في هذا الصباح. ما سمعتموه يا أحبة هو دينونة عليكم، هو دينونة عليكم، سيطالبكم به الرب في يوم من الأيام. اليوم إن سمعتم صوته فلا تقسوا قلوبكم. ما بهم من أنت، ما بهم شو خلفيتك، ما بهم شو اسمك، شو عامل، شو خطيطك، كل هيدي ما بتهم، لأن يسوع محبة أكبر جدا من كل خطاياك، لا بل كل خطايا العالم، ومستعد يغفر خطاياك ويعطيك سلام وطمأنينة وحياة أبدية، تأكيد الحياة الأبدية. هل أنت مستعد أن تتواجه مع آلام المسيح وتبقى على نمط حياتك، أم أنك مستعد أن تأتي إلى يسوع وتقول يا رب أنا إنسان خاطئ، خلصني بدمك، أعطيني حياة أبدية اليوم، خليني أختبر عملك في حياتي بالروح القدس وتأكيد الخلاص والحياة الأبدية. ما تقول أنا أهم من هالموضوع أو أنا أقل ولا أستحق. يسوع بحبك مين ما أنت، كيف ما كنت، شو ما كنت عامل. تعال إلى المسيح اليوم. صلاة بسيطة، ما بدها فرمان ولا لغة نحوي ولا شيء. قل له يا يسوع ارحمني، أنا إنسان خاطئ، خلصني واعطيني حياة أبدية. يسوع مستعد أنه يعطيك حياة أبدية. تألم لأجلك حتى أنت ما تتألم آلام العذاب في الجحيم. صلي في قلبك، صلي في قلبي. تعال إلى المسيح اليوم. في الختام أرجو من الأخ حنة النوري